بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان إرشاد العباد إلى ترك المعاصي والفساد. سجلت هذه المادة في 17 من شهر رجب لعام 1438 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن كثيرا من الناس يتساهلون بل يزدهرون في ارتكاب المعاصي والسيئات، فإذا ذكر أحدهم أو أراد أن يجعل لنفسه فسحة في المعصية يقول الله غفور رحيم، ونسي أن الله عز وجل قد قارن بين مغفرته ورحمته وعذابه وانتقامه. نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالاستغانة بالذنوب عباد الله تجعل العبد يرتكب السيئات العظام والذنوب الجسام وهو لا يدري أنه قد ارتكب جرما وإثما عظيما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك اعتراضا ولا معصية ولا ردا ولا استحسانا لقول، وإنما رأي يقوله من يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كمشورة، فإذا ارتفع الصوت قليلا وهو في مقام المشورة والإدلاء بالرأي الحسن فكان هذا منهيا عنه، فكيف بمن يرفع صوته مغترا صوته رادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تعلمون أن هذا الأمر عظيم وأن هذا الأمر كبيرة. وقال الله عز وجل في شأن من تلقف ذلك الحديث الذي افتراه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين افتروا الإفك والكذب والسوء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هناك من كان ينقل ذلك الكلام ولا يدري أن هذا خطر. قال الله عز وجل: إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا. ومن هنا عباد الله يستهين العبد معصية الله عز وجل ولا يدري أن ذلك الذنب عند الله عظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. لا يحبب هذه الكلمة، هي خير أم شر؟ ترضي الله أم تصيبه؟ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة تهوي به في جهنم، هذه المسافة الواسعة الطويلة. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند الترمذي وغيره من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الأمر جسيم عباد الله، ربما بكلمة واحدة يزل بها العبد وينحرف بل يرتد عن دين الإسلام بكلمة وهو لا يدري. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهذه الآيات نزلت في طائفة من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتكلمون في مسيرهم ويحذرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، وهكذا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، استدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم فأنكروا وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نريد أن نمشي الطريق، نتسلى، نتكلم بكلام يذهب عنا العناء، عناء السفر. هذا كلام من اللسان كما يقول بعض الناس هي من طرف اللسان، ولا يدري أن الكلمة محسوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلمة تقولها محسوبة مكتوبة عليك يا عبد الله، وأنت مختار لتلك الكلمة قاصد لها. وأما النسيان والإكراه والخطأ فقد رفعه الله عز وجل، رفع تبع ذلك عن هذه الأمة. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا.
واللعب وعلى الجد وفيه طعن على دين الله، طعن في دين الله وطعن في رسول الله وطعن في حملة الدين وطعن في كتاب الله، فكفروا بكلمة. فكيف بإنسان يسب ربه أو يسب الدين؟ وإذا أراد أن يعاقب ولده أول ما ينطق به لسانه يقول له الله يلعن دينك، هكذا يلعن دين الإسلام. وربما يتمنى أن يكون يهوديا أو نصرانيا ويحقر الإسلام ويقول الإسلام هو الذي أخرنا، الإسلام الذي خلفنا، الإسلام هو سبب الفتن، الإسلام سبب الحروب. هكذا ربما بعض الناس لأن دماغه صار غربيا اقتربت أفهامه من أفهام اليهود والنصارى، وإن كان بدنه وجسمه وعيشه ولسانه بين العرب والمسلمين إلا أن الدماغ والعقل مسخ، فصار يحطم دينه. ولا يدري المسكين أن الطعن في الدين كفر وردة. نعم عباد الله، يتساهل الناس في أمور كثيرة فيقعون في الموبقات. ما أكثر من يتساهل في أكل الحرام، في أكل المال الحرام، سواء الذي يكتسبه بيده أو المال الذي يكون ملكا لغيره فيغتصب ذلك المال ويخطو عليه ويستشهد الأمر وكأنه شيء طار في الهواء. نعم عباد الله، وهو حرام، حرام عليه، حتى ولو حكم له بذلك المال قاضي، ولو كتبت له به مسودة، ولو شهد له بذلك شهداء شهود الزور، فهو حرام. كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أن يكون ذلك اللسان سريع الكلام يستطيع أن يجادل وأن يموه وأن يجعل الباطل حق بشريعة بمحام بأي مال يدفعه رشوة، المهم يظهر أنه صاحب الحق. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، حتى ولو ظهر في ظاهر الحكم أنه حكم لك أنت تأكل حرام وصاب أنت على حرام. وعند البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وعند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة أيما جسم نبت من صحف فالنار أولى به، أيما جسم نبت من صحف من حرام من مال الحرام فالنار أولى به. ألا تعلم يا عبد الله يا من تستسهل المال الحرام ويسيل العاطف على المال الحرام ويصير عندك يومئذ إذا أخذت مال الحرام أن دعاءك مردود وعبادك ربما مردودة، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ولو تضرع ولو بكى ولو خشع ولو دعا؟ دعاه مردود بسبب أكل الحرام. هل للإنسان يخشى الله ويتقي ربه ويأكل حلالا من عرق جبينه ومن كسب يده ولو أنه يرعى غنم خير له من أن يأكل حراما؟ ويتساهل الناس كذلك يستسهلون أكل مال اليتامى، فإن اليتيم أسهل ما يكون عند الناس أن يؤكل ماله وأن يصفى على ماله وأن يقهر اليتيم لأنه ضعيف. لأنه مسكين وهو في الغالب لا أب له ولا أحد له ينتصر له، فيستجهر الظالم ذلك الرجل الجهل الذي قد أحب الدنيا من عمق قلبه ولا يبالي، يأكل مال يتيم، يأكل مال أرحامه، يأكل مال القريب، يأكل مال البعيد، المهم من الوقت الدنيا بكل ما عليها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو يأكل العسل ويأكل اللحم ويأكل المأكولات الشهية والمشروبات الطيبة في نظره وهو يأكل نار، لأن عاقبة ذلك عذاب من الله عز وجل. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم، أن يدفع اليتيم ويدفع اليتيم ويدفع اليتيم ويستحو على مال اليتيم ويحتال على مال اليتيم، فإذا كان واليا على اليتيم استحوذ على ماله وكاد له، فإذا كبر اليتيم قال ما بقيت شيء، من أين أكل، من أين شرب، من أين عيت، من أين اكتسب، من أين من أين، ولف ماله مع ماله. وأتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما أكل مال اليتيم، وإن لم يكن له من ينتصر له ومن يطالب بماله ومن يشارع عليه ومن يستدعي له محاميا، مسكين مقهور لا يملك إلا الدموع وأنت قد أكلت ماله. وهكذا عباد الله يتساهل الناس في أمر الجار مع جاره، يتساهل الجار مع في حق جاره لكونه قريبه ورصيده وقريبا منه، بابه إلى بابه، نافذته قريبة من نافذته، عمله قريبا من عمله، وهكذا في جميع شؤون الجار مع جاره يحصل تساهل عباد الله في إيلاء الجار وفي سعي الإيلاء إدخال بطل على الجار. حق الجار عظيم. عند البخاري من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره شره وضرائله وضرره وفساده، لا يأمن جاره بوائقه. نعم عباد الله، جاء عند الإمام أحمد من حديث المرداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ما تقولون في الزنا؟ ما عندكم في حكم الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه وأيسر عليه من أن يسرق من جاره، مع أن السرقة كلها حرام والزنا حرام، ولكن حق الجار عظيم. والناس الآن أغلب من يقع في المعاصي والسيئات فيما يتعلق بجاره يتساهل في أمر جاره، سهل عليه أن يتطلع إلى بيت جاره وأن ينظر إلى عورة جاره وأن يفتح النافذة وينظر إلى امرأة جاره وبنت جاره ويمتع نظره بما حرم الله، وسهل عليه أن يطلع من مكان عالي فيغادر ويسمع امرأة الجار الأغاني والكلام الفاحش والماطل ويرى أن هذا أسهل عليه من غيره، وما علم أنه أمر خطير وأمر شديد وأمر عظيم، لأنها خيانة عباد الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ وفي رواية: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. فاحذر يا عبد الله واتق ربك، وإذا أراد الشيء أو يسهل عليك خيانة الجار أو إيذاء الجار أو أخذ شيء من حقوق الجار أو إيذاء الجار بأي نوع من الأذى، إن حصل خلاف بين الأولاد لا يصل هذا الخلاف حتى يكون بين الرجال العملاء خلاف بين الأطفال. صبية لم يكلفوا ولم يؤمروا ولم ينهوا بشيء يكون عليهم حسابا. وهكذا فترى الآباء العقلاء إخوانهم كالصغار، يختصم الصغار فيختصمون، يتهاجر الصغار فيتهاجرون، تتخاصم النسوة فيتقاطعون ويتدابرون ويتعادون ويتضاربون ويتشاجرون، وكل يعادي جاره وكل لا يلقي بالا ولا وجها حسنا لجاره من سنين ومن شهور، ويحرض أولاده على أولاد جاره ويحرض زوجته على زوجة جاره. ما هكذا عباد الله، لا بد من مراعاة حقوق الجار، فحق الجار عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يدفع عنا كل بلاء وشر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن استسهال الذنوب عباد الله والمعاصي الاستسهال والتساهل في الوفاء بالوعود، فإن كثيرا من الناس صار خلف الوعد له سيمة وله سنة وصفة لا تنفك عنه إلا من رحم الله، يعد إما ولده وإما زوجته وإما جاره وإما أخاه وإما من له الحق عنده، وهو يعد ويخلف ويروي الخلف ويعزم على أن يخلف الوعد، وإنما يحاول أن يتعامل مع صاحب الحق بالغداء والمكر والتعنت، ولا يدري المسكين ان هذه صفات مين من صفات المنافقين، ليست من صفات المؤمنين. المصلين قبيحا بمصل في الصفوف الاولى، بصائم بذاكر لله بطالب للمراه، يكون ممن يخلف الوعد ويكذب في وعوده. فالله عز وجل قد وسم المنافقين بانهم ممن يخلف الوعود. قال الله عز وجل: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ايه المنافق ثلاث علامه من علامات المنافق عياذا بالله: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. أليس يوجد هذا الصمت يا عباد الله؟ يأتي إلى فلان: يا فلان أنت وعدتني أن تعطيني حقي اليوم. فالعصر في العصر وجد، فيأتي العصر ويأتي الليل واليوم الثاني والأسبوع وشهر وسنة السنون. لماذا الكذب؟ ولماذا نحو دوران؟ إن كنت معشرا يا عبد الله حقا فتعال إلى صاحب الحق وقل له: يا أخي أنا معشر، أنا لا أجد شيئا، اصبر علي. وإن كنت مؤسرا حقا وجب علينا أن يصبر عليك. لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وصار في مثل هذا الأيام فرصة للمطالين وفرصة لمن يخلفون الوعود ويكذبون في الكلام. المال في جيبه، اقضني حقي، بل ما في معاشرة، ما في مرتبات، وهو يخزن في كل يوم بأنوف يضربك حقه. ما ضربك شيئا حراما ولا ضربك شيئا تأتي به من رؤوس الجبال في جيبك، لماذا تحتال ولماذا تكذب؟ اعطي الناس حقوقهم وكن خبزا ناشفا، فضلا من ان تؤثر التخزينه والغاز على الكون الضروري وتقدم ذلك وتخلف الوعود وتجعل هذه ذريعه لاكل اموال الناس وللتمطير في الوعود. اتق الله يا عبد الله، المال في جيبك اقضي الناس الحق الذي عليك، وإلا فأنت ظالم مغتصب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مدر الغني ظلم. مدر الغني ظلم، أن يكون ظالما مغتصبا آخذا شيئا من غير حق. خلف الوقت في أمور كثيرة، في الأعمال، في التجارات، في جميع الأعمال التي يعملها الناس، كثير من الناس يخلفون الوعود. أشتغل وكذا وكذا إلى يوم السبت ويأتي ولم يشتغل، وإنما المقصود هو أن يمسك الزبائن، يحكي الزبائن: هذا زبون وهذا زبون وهذا زبون، يعطي هذا وقت وهذا وقت وهذا وقت، وكلها أكاذيب. اصدق في معاملتك يا عبد الله، كن صادقا في المعاملة، واعطه الوعد الذي يظلم على ظنك أنك تفي. فإذا عجزت اعتذر، اعتذر من صاحب الحق. وهكذا عباد الله، كثير من الناس صار الطلاق على ألسنتهم كأنه يشرب ماء أو يأكل طعاما أو أنه يتنفس. اللفظ بالطلاق وكل شيء طلاق، طلاق في حلفه، في جميع شعبه، في بيعه، في شرائه، في حياته كلها، في بيته، مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه، ما في لسانه إلا الطلاق. عليه الطلاق، عليه الحرام، عليه الطلاق. وما يدري المسكين أنه إذا عقد ولو لم يعقد، إذا رفض الطلاق فربما يقع الطلاق. نعم يا الله، ربما يقع الطلاق. فلست بحاجة إلى أن تكثر من لفظ الطلاق وتتجاهل في ذلك. قد ورد حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. وقد حكم ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيما اطلع عليه، قال: أجمع من نحفظ أو أحفظ عن أهل العلم أن طلاق الهازل والجاد واقع. الهازل الذي يهزل بالطلاق ويمنح بالطلاق يقع، حتى ولو هزل إذا كان قد رفض بالطلاق الصريح يلزم بالطلاق الصريح. فإذا وقع في الحرة بدأ ينظر له مخرجا وحيلة، ومن يفتيه على ما يشتهي يبحث عن فتوى فيها رخصة وفيها اتباع للهوى تبيح له أن يخرج من ذلك المأزق. وهكذا التحريم عليه الحرام، وأن زوجته عليه حرام، وأن زوجته مثل أمه، وأنه وأن وهذا ظهار يا عباد الله، وهو منكر من القول وزورا، كما قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولد لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال المنكر أنك كلما تكلمت جعلت زوجتك مثل أمك أو مثل أختك. إن نفسه اللهم فأحصه عددا واقتلهم بددا ولا تبغ منهم أحدا، يا قوي يا عزيز.